انتهينا في لقائنا السابق الى تحديد حيثيات امر الله سبحانه وتعالى في قوله سبح اسم ربك الاعلى، وذكرنا ان كل ما ورد في السورة انما هو حيثيات لهذا التسبيح خلقا وتسوية وتيسيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في استقبال الوحي والاحتفاظ بما استقبله. وتكلمنا عن المبادئ الأساسية التي طرحتها السورة في قوله سبحانه قد أفلح من تزكى، وذلك هو أمر العقيدة، وذكر اسم ربه، وهذا هو أمر النطق باللسان والإقرار، وصلى، وهذا هو أمر السلوك الحركي في الحياة. وبينا كيف أن الحق سبحانه وتعالى حينما جاء بالسلوك الحركي في الحياة في قوله فصلى أنه جمع كل ألوان العبادة الشعائرية والعبادة للمجتمع الإسلامي. ثم بينا أن الحق سبحانه وتعالى لم يكلف هذه الأمة أمرا لم يكلفه الأمم السابقة، وإنما جاء على نظام أن العقيدة أساس استصحبته الحياة من لدى الآدم. واستصحب الحق سبحانه وتعالى تذكير الغافلين بإرسال الرسل، فقلنا أنه أشار إلى ذلك بقوله إن هذا لفي الصحف الأولى قصص إبراهيم وموسى. وبقي أن نبين أن القصص الأولى لم تكن مقصورة على قصص إبراهيم وموسى، وإنما القصص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله أنزل على شيث، وأنزل على إدريس، وأنزل على إبراهيم، وأنزل على موسى. والقصص غير الكتب التي قال الحق عنها أيضا إن هي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. والحق سبحانه وتعالى حينما قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يؤكد حقيقة عقدية، الحقيقة العقدية التي لا تتغير مع كل رسول أبدا، وإن تغيرت بعض التشريعات فإنما هو التغيير المناسب للبيئات وبما يجد فيها من أقضية تقتضيها الحياة بالطموحات الذهنية في الوجود. فالتشريعات هنا تختلف في هذا القدر فقط، وهو حركة الإنسان في هذه الحياة. أما الأسلوب العقدي، أما الصلة الشعائرية التي بين الله وبين عباده، فهذا قاسم مشترك بين كل الديانات. وقد ورد في كتب الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان في القصة الأولى قصة إبراهيم وموسى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما كان في القصة لإبراهيم إنما هو أمثال وأمثال وعظات وعبر، ومعنى ذلك أنه يتعلق بوجدانيات الدين، لا يتعلق بها تسريع حركي في الحياة، وإنما هو يتعلق بوجدانيات الدين واستحضار الصورة العقدية في كل تصرفات الحياة. فسأله أبو ذر رضي الله عنه عن بعض هذا، فقال مما أنزل في صحف إبراهيم خطاب للملوك: أيها الملك المغرور المتسلط على المبتلى، أنا لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، وإنما بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وفيها أيضا يقول: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله، يعني مجهول، أن تكون له في دنياه ثلاث ساعات، ساعة ينادي فيها ربه، أن يعيش في شحنة روحية مع ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه ويتذكر فيها ما طلعه، وساعة يخلو فيها إلى حاجته من الحلال. ويقول في تلك الساعة: فإن في تلك الساعة عينا لتلك الساعات الأخرى وتفريغا للقلب وإجماعا له. ويقول: وعلى العاقل ألا يخلو أمره من ثلاث: مرمة لمعاش، يعني يجاهل بعض حرف الحياة لمعاشه، وتزود لمعاد، وتلذذ في غير محرم. يعني دي منهج اللي يجب ان يكون للمؤمن بالله، ان هو مرمى للمعاد، تزود للمعاد علشان نخرج من قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا، وبعد ذلك ان يتلذذ بغير محرم. يبقى دي الثلاث اشياء اللي هي المناهج. ولذلك كان بعض الصالحين حينما سئل عن منهجه في الحياة قال: علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعطيه. ما دام ممكن بأن ربنا نظر إليك له، ساعة ما يمكن بأن ربنا نظر إليك كده يستحي بقى أن يقع في المعصية وعين الله طبعا، وإلا فهذه الإنسان يعتدي على محارم واحد مثله وعينه نازلة إليه. ولذلك يقول الحق في الحديث القدسي: إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهوانا نازلين إليكم. إن كنتم تعتقدون أني شايفك، طب أنت لما زميلك يكون شايفك كده كده بتعتدي على محارمه هو شايفك؟ يقول لا، طب أنت جعلت الله أهوانا من خلقك. إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهوانا الناظرين إليكم. فالرجل بل علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعطيه، وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاستغلت به، وعلمت أن لي أجلا يبادرني تبادرته. لما سئل الحاكم عن المنهج قال: اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. ثلاثة. إذن فالصحف الأولى كان معناها شحنة دينية، شحنة عقدية تجعل الإنسان دائما على ذكر من ربه. فقال: وما كان في صحف موسى؟ قال: أمثال كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، ولمن أيقن بالحساب كيف يضحك، ولمن أيقن بالقدر كيف يغضب. إذن كل دي تحنات عقدية عشان تربي الإنسان على هذه العقائد اللي تخليه يجاول مهمته في الحياة على المبدأ الذي يقوله الحق سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهات إنسان لا يأس على أمر فاته ولا يفرح في أمر يجيئه، يظل كده زي الحمو والربع مآل: وكن رجلا كالضر يرسو مكانه لينبض، لا يعنيه حلو ولا مر.